في الصلاة، ويذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. ذكر مؤلف هذا الحديث بصيغة التمريض التي تشعر بضعفه عنده، لأنه من رواية عطاء بن السائب، رواه داود عن عطاء بن السائب وهو قد اختلط في آخر عمره، لكن الحديث لا بأس به لأنه من رواية سفيان الثوري وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، حديثه فسنده جيد، وهو يدل على أنه أن النفخ في الصلاة لا يبطلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفخ في سجوده، وجاء عند الإمام أحمد أنه قال أف أف ربي ألم تعدني ألا تعذبني وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبني وهم يستغفرون. وأشكل النفخ نفخ النبي عليه الصلاة والسلام قوله أف أف، وليس المراد بالتأفف أبدا، ولكن جاء في رواية عند أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام لقد دنت مني النار حتى نفخت حرها عن وجهي. فالنفخ هنا ليس المراد به كلمة أف التي المراد به النفخ، كما قال ابن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين كلمة أف التي يراد بها التأفف وبين النفخ، أراد أن يزيل شيئا بالنفخ، يقول أف يعني ينفخ شيئا، هذا ما يعد كلامه. أما أف التي يراد بها التأفيف هذه كلام، فالمراد أن هذه الألفاظ من النفخ أو النحنحة أو البصاق تف ونحو ذلك، هذه لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن ليست في كلام، قال هو الصواب، والاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، خلافا لمن قال من الفقهاء إنه إذا تكلم فبان حرفان بطلت صلاته، جعل الضابط هو أن يتبين حرفان من كلامه، لكن هذا غير صحيح، لأنه قد يتلفظ الإنسان بحرفين وأكثر ولا يعد كلاما، وقد يتلفظ بحرف واحد ويكون كلاما يبطل الصلاة، مثل ما لو قال عي فعل أمر من الوعي، عي يعني افهم ما يقال، هذه عين مكسورة لأنه حرف مبنية أو مجزومة بحرف الياء، فهي حرف واحد مكسور عي، أو قي أمر بالتقيؤ، هذه حرف واحد، ولو قالها شخص يخاطب آخر يقول له عي أو قي بطلت صلاته، لأنه كلام الآن، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكن لو قال تف يبصق هذان حرفان تاء والفاء، ولكن هذا لا يبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بصق في صلاته في ثوبه كما ثبت في الصحيحين، وقال كما سمعنا إذا قام أحد يصلي فإنه ينادي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره، والغالب أن سيدنا بصق يقول تف، هذه حرفان لكن لا يراد بها كلام، كذلك النحنحة إحح، هذا تحرف همزة والحاء والحاء لكن لا يراد بها كلام فلا يبطل الصلاة، كذلك النفخ أف همزة والفاء ولكن لا يراد به الكلام فلا تبطل الصلاة. إذن المعول على ماذا؟ على الكلام الذي يفهم منه معنى ويراد به مخاطبة الحاضر، أما لو تكلم ولا يريد مخاطبة هذا يكون باب الدعاء، كما لو قال رحمك الله يا فلان وهو يصلي، وليس فلان أمامه يخاطبه فهذا ليس بكلام، لأنه أراد الدعاء لكنه استحضره حتى كأنه يخاطبه، لو قال غفر الله لك يا أبي وهو يصلي هل تبطل صلاته؟ الجواب لا، لأنه لا يريد مخاطبة أبيه، لكن لو كان أبوه حاضرا بين يديه وهو يصلي وراد الخطاب بطلت صلاته، يعني هذا كلام الآدميين، كلام الناس، قال الخاطب أباه الذي بين يديه، لكن إذا كان غائبا وراد استحضار وقاله بنية الدعاء فهذا ليس بكلام ولا يبطل الصلاة. إذن هذه الخلاصة، هذا الصواب من أقوال أهل العلم. أنه أن الذي يبطل الصلاة هو كلام الآدميين مهما كانت أحرفه حتى وكان حرفا واحدا. أما ما ليس بكلام فإنه لا يبطل، كالنحنحة والبصاق والنفخ والبكاء ونحو ذلك من الأصوات التي تصدر ومعها أحرف ولكن لا يراد بها الكلام، لأن لا تدخل في قول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ليس بكلام، ليس بكلام، فهذا ليس بكلام، إنما يعني هذه أصوات تصدر لأغراض معينة وليس بكلام. وإن كان يفهم منها معنى الذي مثلا يقول مثلا الذي يصيب شيء يقول مثلا أح أو أف أو كذا، قد يكون سأل يصلي فيلمس شيء حار وكذا يقول أح، هذه أيضا ليست بكلام إنما كلمة تصدر ولا يخاطب بها أحدا، إنما تدل على التعلم. الصوت الذي يخرج من يعني الباكي، الصوت الذي يسمع منه يدل على الحزن ونحو ذلك. فهذه أصوات يفهم منها شيء، يفهم منها شيء لكن لا يراد بها الخطاب. يقول ولو فهم منها معنى كالتألم والبكاء والحزن على الحزن، لكن هذا ليس موضوعا للخطاب، يفهم حالة الشخص على ما هو عليه من حزن أو فرح أو نحو الضحك ينبع عن الفرح، لكنه ليس بكلام. فإن قال قائل الضحك يبطل الصلاة أم لا، نقول إذا نظرنا أنه ليس بكلام قل إنه لا يبطل على القاعدة، لكن فيه إجماع من أهل العلم نقله غير نقله أحد أهل العلم أن الضحك يبطل الصلاة، وروى وجاء عن جابر رضي الله عنه الصحابي أن الضحك يبطل الصلاة. فالضحك يبطل الصلاة عند أهل العلم، لكن لا لأجل أنه كلام، لكن من أجل أنه ينافي الصلاة بالكلية، ينافي الصلاة بالكلية، لأن الصلاة خشوع وخضوع وتعظيم لله تبارك وتعالى في غاية ما يكون من الجد، والضحك الذي بصوت قهقه هذا غاية ما يكون من الهزل، فلا يليق بالصلاة أبدا، ينافيها من كل وجه. فمن ضحك بصوت فإن صلاته تبطل، وهذا كما تقد نقل الإجماع عليه. فنقول وإن لم يكن كلاما لكن يبطل لعلة أخرى، لأنه يعارض الصلاة من كل وجه. أما البكاء فينقسم إلى قسمين، إن كان من خشية الله فهو مطلوب وله فضل يثاب عليه، يعني إن بكى من خشية الله في الصلاة فهذا من الكمال وله أجر عظيم، وإن بكى لا من خشية الله لكن لأنه أصابته مصيبة، إنسان مات قريبه وحبيبه فدخل الصلاة فتذكر قريبه صار يبكي، ما له علاقة بالصلاة، هذا يبكي لمصيبة أصابته ليس خشوعا، وليس خشوعا في الصلاة. فهل تبطل صلاته؟ من العلماء قال تبطل صلاته، لأنه بكى وأصل هذا الصوت لا لعجل الصلاة ولعمل الخارج، لكن الصواب أنها لا تبطل الصلاة، لأن البكاء ليس لا ينافي الصلاة كالضحك. لكن إن كتمه ويعني تمالك نفسه فهذا أحسن، وإن لم يستطع وغلبه البكاء لشدة المصيبة فلا بأس، يحاول أن يكتمه وأن يتركه ما استطاع، لأنه ليس يعني مطلوبا وليس هو الأفضل، لكن الصواب أنه لا يبطل لأنه لا يتنافى الوصل، ليس بكلام الآدمي ولا ينافي الصلاة. يقال إن تركه أفضل استطاع، وإن غلبه وبكى فإنه لا حرج عليه. لكن يبقى أن يقال لو غلبه الضحك، إنسان يصلي فسمع شيئا مضحكا حوله أو تذكر شيئا مضحكا في صلاته فغلبه الضحك غصبا عنه بدون يعني قصد، تمالك نفسه وحاول أن يمنعه ما استطاع لكنه غلبه فصدر منه صوت، هذا الآن ضحك بدون اختياره، فهل تبطل صلاته أم لا؟ نقول الصواب أنها لا تبطل صلاته لأنه ما تعمد هذا، لا تبطل صلاته، هذا أشبه بالناسي يعني معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو في أمة الخطأ والإكراه والنسيان وما استكره عليه، هذا نوع من الإكراه كأنه مكره صدر منه غصبا عنه بغير اختياره، فإذا كان قليلا فإنه يعفى عنه، أما إذا كثر وزاد وطال في الصلاة فإنها تبطل لأنه خرج عن موضوع الصلاة، لكن اليسير عرفا يعفى عنه إذا كان غصبا عنه. هذا خلاصة. أظن يعني مؤلف ساق يعني ذكر البصاق لا لأجل حكم البصاق، وإنما لأجل أنه فيه كلام فيه حرفان، فهل يبطل أم لا؟ فهذا دليل على أنه على القول الصحيح أنه أن الشيء الذي لا يراد به الكلام لا يبطل ولو بان حرفان، لأن البصاق يكون بالتاء والفاء، فكذلك ما أشبهه.
قال رحمه الله: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قدم هذا الكلام فيه أنه صفق الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يشرع، ولم يأمرهم بالإعادة.
باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
يعني هل مراد المؤلف رحمه الله إذا قيل للمصلي يعني أثناء الصلاة وأنه لا بأس أن يسمع الكلام ويفهم ويطبق ويصلي، أو المراد إذا قيل له خارج الصلاة؟ القول صدر خارج الصلاة وصار يعني صار سببا لجواز التأخر، لأن الأصل أن المأموم لا يتأخر عن الإمام، لكن النساء قيل لهن يعني بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال أو أنه قاله آخر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاز للنساء التأخر يتأخرن بعد الرجال، وإلا الأصل أن المأموم سواء كان رجل أو امرأة أنه يأتي بالركن بعد الإمام مباشرة ولا يتأخر، تأخر لا يجوز، لكن إذا كان لسبب شرعي فلا بأس أن يتأخر، فالنساء صرن يتأخرن لهذه المصلحة الشرعية، أنه إذا قامت المرأة بعد قيام الإمام مباشرة يعني قد يتأخر أحد الرجال فترى عورته، لأن بعضهم يصلي وأزرهم قصيرة يعني تكون إلى الركبة أو تحت الركبة بقليل وليس عليه سراويل، فإذا سجد قد يبدو شيء من عورته يعني بدون اختياره بقصر الأزر، كان يضمونها لئلا تبدو العورة، لكن قد يغفل أحدهم أثناء السجود ينحسر فيخرج شيء من العورة فتراه النساء فيكون هذا باب الفتنة، فأمر النساء يتأخر. لكن على كل حال يعني الحديث ما فيه دليل على أن الخطاب أو الأمر للنساء كان أثناء الصلاة، لأنه خبر مجرد وليس فيه يعني دلالة على أنه كان في الصلاة. قال: فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، ما قال فقيل للنساء وهن في الصلاة أو وهن يصلين، فقيل للنساء يحتمل أنه قيل لهن أثناء الصلاة، ولكن احتمال الأظهر أنه قيل لهن بعد الصلاة لما صرف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إما أنه قاله بنفسه أو أمر أحدا يقوله. إذن الحديث ما فيه دليل على أن المصلي يخاطب أثناء الصلاة وأنه يجوز خطابه وأنه يجوز له أن يستمع الكلام الذي قيل له ويفهمه، ما في دليل. لكن لو قال هل يجوز يعني ما حكم هذه المسألة، هل يجوز أن يخاطب المصلي وهل له أن يستمع الكلام الذي خطب؟ نقول هذا فيه تفصيل، إن كان كلاما يسيرا للحاجة فلا بأس، لا بأس أن يخاطب، شيء مهم إنسان أراد أن يذهب وشخص يصلي يقول تذهب ما ينتظرك ولا لا، فيشير برأسه مثلا نعم أو يقول بيده لا، من أجل أن ينصرف الذي خاطبه، فإن أراد أن يذهب معه انتظره وإلا ذهب. لا بأس، كلمات يسيرة فيسمعها المصلي ويصلي ويشير لا بأس، لأنه كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي ويرد السلام ولم ينههم عن السلام، مع أنه كلمات مفهومة، يسلم عليه يرد الإشارة ويصلي، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا استؤذن على الرجل يصلي فإذن التسبيح، يعني يجوز أن يستأذن عليه هل يدخل أم لا، يسبح له يعني يأذن له بالتسبيح، وإذا سبع المرأة تصلي فإذن التصفيق. والمقصود أنه لا بأس في هذا، وإن كان يخل بالخشوع قليلا لكنه يغتفر لأنه يسير وللحاجة، أما أن يكون يتخاطم ويحدث بكلام كثير وهذا ينتبه ويستمع ويغفل عن صلاته هذا لا يليق بالصلاة ولا ينبغي لأنه يخالف الخشوع، لكن شيء يسير للحاجة فالأمر فيه سهل.
هل يؤخذ من هذا جواز انتظار الإمام بعض الداخلين؟
ذكر الحافظ في الفتح لكن ما في دلالة واضحة، يعني وجه ذلك كيف وجهه يعني؟
لأن لما أمر النساء أن ينتظر ما لذات العبادة فإنما لحاجة المصلين أو لمصلحة المصلين،
لكن قد يقول هذا لأنه فيه يعني منكر، لأن النظر محرم منكر، فأمرنا بالتأخر يعني وإن كان هذا هو الواجب لكن لأجل عدم الوقوع في محرم، فربما المفسدة في المحرم هنا أكبر من مصلحة متابعة الإمام، فأمرنا بالتأخر لأجل عدم الوقوع في المنكر. لكن نسبة تأخر لانتظار الداخل يعني ليست مثل هذا، يعني مجرد تحصيل فائدة ومصلحة للداخل وليس فيها منكر، يعني ما فيها شيء كبير، مجرد تحصيل مصلحة، لكن هنا فيه منكر، أن المرأة أولا يحرم النظر على كل حال، أمر محرم، نظر العورات حرام بلا شك، ثم أيضا أنه قد يكون سببا للفتنة، يعني إذا كان الشخص يحرم عليه النظر لعورة رجل ولو كان لا يشتهيه، فكيف إذا كان فيه شهوة بين الرجال والنساء، هذا يكون يعني أشد تحريما لما يجر إليه من الفتنة، فهذا يبدو أنه القياس فيه نظر. لكن قد يستدل من لهذا من أدلة أخرى كتخفيف الصلاة، إذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت الصبي أنه يخفف الصلاة لمصلحة الأم لأن لا تنشغل، فقالوا كما أنه خفف لمصلحة بعض المصلين، فقياس عكس لا بأس أن يطيل لمصلحة الداخلين إطالة لا تشق على المصلين.
باب لا يرد السلام في الصلاة. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنضير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي والله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة.
باب لا يرد السلام في الصلاة. واضح أنه لا يرد السلام باللفظ لأن هذا كلام الأدميين، لو رد السلام باللفظ بطلت صلاتهم، لكن هل يترك الرد مطلقا؟ الجواب لا، وإن كان لم يذكر هنا الإشارة فسلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا، حديث جابر رضي الله عنه إنه قال فلم يرد علي، لكن جاء عند مسلم قال فأشار إلي، في حديث جابر رضي الله عنه رواية مسلم فيها ذكر إشارة قال فأشار إلي، وفي لفظ فأشار إلي بيده، وأومأ زهير بيده إلى الأرض، أو أشار زهير بيده إلى الأرض، يعني أنه أشار إليه إشارة هكذا. فدلت رواية مسلم على أنه رد عليه الصلاة والسلام بالإشارة، لكن جابر رضي الله عنه لم يفهم أن المراد أن هذه الإشارة هي الرد، فاعتقد أنه لم يرد عليه فقال فلم يرد عليه، يعني بالقول، ولا ما فهم الإشارة أنه يريد بها الرد. إذن هذا يدل على أنه لا يرد بالقول إنما يرد بالإشارة. جاء عند البيهقي أنه أشار برأسه، فلا بأس أن يشير إما بالرأس أو باليد، إذا سلم عليه شخص فإنه يشير بيده السلام عليكم، يشير إليه أو يشير له برأسه. لكن يعني بعض الداخلين قد يسلم ولا يقصد المصلي، ما قصد المصلي، لو قيل له لماذا تسلم أو ما هو السبب قال أسلم على الملائكة وكذا، وقال سيم إذا سلم قبل أن يصل إلى الصف، بعض الناس من يوم يدخل مع باب المسجد يمشي خطوة خطوتين يسلم صوت عالي، يعني يقصد أن يسلم على الملائكة وكذا، ما قصد المصلي. فإذا علمت أنه ما قصدك فإنك ما يتوجه لك أو يتعين عليك الرد، لأنه ما قصدك بالسلام. لكن إذا علمت أنه لما وصل الصف وصل إليك سلم عليك فلا بأس، أو يشرع لك أن ترد بالإشارة. وعلى كل حال يعني هل يشرع السلام على المصلي أم لا؟ لو قال قائل ما هو الأفضل، سلم عليه وإلا لا، نقول سلم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من سلم عليه ولم ينكر عليه، لكن من سلم عليه وهو يبول أنكر عليه، قال إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك، ولكن الذي سلم عليه في الصلاة لم ينكر عليه بل أقره. فيقال أنه يشرع السلام على المصلي والمصلي يرد بالإشارة.
رواية مسلم يعني هل فيها أنه رد السلام عليه يعني، ولا أشار أنها ابتعد أو كذا، لأنه وقع في قلبه أنه يعني شيء عظيم؟
لا، أشار إلي يعني وجاء وسلم عليه، يعني ما يفهم من الإشارة أنه استأخر أو كذا، أنه ما جاء وضايقه، والنبي عليه الصلاة والسلام على راحلته يسير وجاء جابر على راحلته فسلم فأشار إليه، ما يظهر فيه أنه أشار إليه يعني مقصود استأخر، لا، المقصود أنه أشار إليه يعني برد السلام، وبرأسه مثلا أشار إليه برأسه، الرأس يعني أبعد في كونه يعني يبتعد وأشار برأسه، والعلماء حملوا يعني فسروا بأن المراد رد السلام، ما يمر بأن أحد قال أشار إليه يعني استأخر وكذا، مر ما في حد قال هذا، كشرح الشراح على أنه رد السلام.
قال رحمه الله: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه، فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث تقدم، هذا اللفظ الذي فيه التصريح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا اللفظ أكمل لفظ لهذا الحديث. والحديث تقدم الكلام على بعض فوائده، لكن هنا أراد المؤلف الاستدلال به على جواز رفع الأيدي في الصلاة، وأنه إذا أراد أن يحمد لعمر عارض فلا مانع أن يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر رضي الله عنه حينما رفع يديه، فلا بأس إذا سمع شيئا سارا وأراد أن يحمد فلا مانع أن يرفع يديه ويحمد الله جل وعلا.
قال رحمه الله: باب الخسر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخسر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل متخسرا.
هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان مختصرا أو متخسرا، ونهى عن الخصر، كلها تدور على شيء واحد وهو وضع اليدين على الخاصرة حال القيام. وجاء عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود كانت تفعله، فهو لا يجوز في الصلاة لأمرين: الأمر الأول أنه تشبه باليهود كما قالت عائشة رضي الله عنها، والأمر الثاني لأنه ينافي الخشوع وينافي الذل والانكسار بين يدي الله جل وعلا. هذا واضح، الإنسان إذا قام يصلي فإنه يضع يديه على صدره، اليمنى على اليسرى على صدره في هيئة ذل وانكسار، ويخفض رأسه ويطأطأ رأسه وينظر إلى موضع سجوده، هذا غاية ما يكون من الذل والانكسار في الوقوف بين يدي الله جل وعلا. لكن من وقف وضع يديه على خاصرته فإن هذا يدل على الشموخ وعلى الزهو، فهو ينافي الذل تماما، فلذلك نهي عنه. وهذا هو الصواب في تفسير الاختصار، أنه وضع اليدين على خاصرتين. بعض العلماء فسره نهى أن يصلي الرجل مختصرا، قال هو اختصار القراءة من الاختصار والتقليل، قالوا اختصار القراءة كان يقرأ أواخر السور، يختصر السورة ويقرأ آيتين أو ثلاث من آخر السورة كما يفعل بعض الأئمة، وكذلك في الركعة الثانية يقرأ آيتين أو ثلاث من آخر السورة، اختصر السورة فقرأ بآخرها. لكن هذا التفسير أولا ليس عليه دليل، هذا واحد. والأمر الثاني أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فنهى عن الخصر. الخصر هنا ما يمكن حمله على الاختصار، الخصر غير الاختصار. ثم أيضا جاء عند أبي داود من حديث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى صلى بجواره شخص فوضع يده على خاصرته فنهاه عنه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فالحديث يفسر بعضها بعضا، فإذا جمعنا الحديث تبين لنا أن المعنى الصحيح بلا شك هو للاختصار، هو وضع اليدين على الخاصرتين أو إحداهما، ربما يضع واحدة، يقف ويضع يد واحدة اليمين أو اليسار، كل هذا محرم في الصلاة. ولكن هل يبطل الصلاة؟ يعني الظاهر أنه ما يبطل الصلاة، أنه هيئة منهي عنها لكنها لا تنافي الصلاة من كل وجه، يقال أنه يحرم وضع اليدين على الصلاة لمخالفة الخشوع والذل يحرم ويأثم، لكن ما يظهر أن يصل الحد المطلق. إيه التخصر، نعم تسمى التخصر والاختصار والخصر. الصلاة ما في شيء في غير الصلاة، ما في شيء، لأن المنهي عن التشبه باليهود في عبادتهم يفعلونه في عبادتهم فينهى التشبه به، لكنه ليس من يعني الوقار، ليس من الوقار ولا ينبغي، لكن لو فعل الإنسان في بعض المواقف بعض الأماكن اللي ما يكون فيها يعني الوقار مطلوبا، لو فعله إنسان مثلا وهو يخطب الجمعة مثلا، هل يليق إنسان يقف يخطب الجمعة وهو حاط يدينه هكذا؟ ما يليق. واحد يقوم يعظ الناس بعد الصلاة ويضع يده أو يديه على خاصرته وهو يعظ الناس، هذا ما يليق، لا في الوقار ولا يناسب. فأقل أحوال أنه يكره له أن يفعل هذا في مواطن العبادات ومواطن التي يطلب فيها الوقار والخشوع والسمت، لكن أحيانا يكون الإنسان في البر مثلا وكذا وفي هزل وفي لعب وكذا وضع يديه، وأنا كل مقام مقال ما في شيء. كيف؟ ما في دليل واضح، الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، ما سيما أنه تشبه باليهود يكون هذا أشد، أنه لأن المسلم مأمور بمخالفة المشركين في واليهود والنصارى في عباداتهم، أشد ما يفعلونه في العبادة أشد من العادة، إذا كان منهي عن التشبه بهم في اللباس والعادات ففي العبادات من باب أولى.
قال رحمه الله: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. حدثنا إسحاق
تخفيف الكاف، تخفيف الكاف
يفكر بكسر الكاف يفكر شرح باب تفكر
يعني مشدنة. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. تفكر، لكن يبدو أنه الأمر فيها واسع، مقصود التذكر يعني.
حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة، فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا.
يعني المقصود أن هذا التفكير في الصلاة أنه لا بد منه، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل لعمر رضي الله عنه وحصل لهذا الصحابي الذي قال لا أدري، مع أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ونسي ماذا قرأ، يعني احتمل أنه نسي، احتمل أنه كان ذاهنا في الصلاة، هذا الأقرب لأن الوقت قريب، يبعد أن ينسى والبارحة قريب، فيحمل على أنه كان ذاهلا في صلاته ولم ينتبه ويحضر قلبه. وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يحول بين المصلي وبين قلبه، يذكره أشياء لم يكن يذكرها من قبل، ولا شك أنه سيذكر أشياء مهمة، يذكر أشياء مهمة، أشياء تهمه ويعني يكثر حرصه عليها من أجل أن ينشغل بها. هذا واضح واقع مشهود، لكن هل معنى هذا أنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وعمر ذاك الصحابي وأخبر أن الشيطان يفعل كذا، هل معناه أن الإنسان يستسلم لهذه الوساوس ويطلق العنان لها؟ لا، الواجب على الإنسان أن يجاهد ما استطاع، لكن في الوقت نفسه إذا حصل شيء من الوساوس أن الصلاة لا تبطل. هذا من رحمة الله جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر وسوسة الشيطان ما قال فليعد، قال فإذا لم يدري كم صلى فليركع ركعتين، ما قال فليعد صلاته، فليركع ركعتين. هذا دليل على أن الوساوس مهما كثرت فإنها لا تبطل الصلاة، ولكن إذا نسي جبر بسجود السهو. وهذا يعني عام، هذا الآن عام يرجع فيه لحديث الخاصة كما سيأتي إن شاء الله في باب سجود السهو، يعني إذا حصل السهو فليسجدتين، لكن ما في تفصيل هل قبل السلام هل بعد السلام، هل يسجد ولو نسي ركنا أو كذا. قل هذا الآن مجمل يرجع في تفسير إلى الحديث التي فيها البيان والتفصيل، لكن هذا الآن يدل على أنه إذا سهى فعليه السجود، كيف ومتى هذا يرجع فيه إلى الحديث المفصلة المبينة، لكن هنا دل على أنه يجبر السهو بالسجود. وأما الأفكار والوساوس فإنها لا تضر. وإذا قال فإذا لم يدري كم صلى، معناه أنه حتى لو حصلت له الوساوس لكنه يعرف أنه صلى الصلاة كاملة فإنه لا سجود لأجر الوساوس، إذا الوساوس هذه تنقص الأجر، تنقص الأجر ولا تبطل، مهما كثرت فإنها لا تبطل ولكنها تنقص الأجر، كما جاء عند أبي داود من حديث عمار رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبعها إلا سدسها إلا خمسها إلا ربعها إلا ثلثها إلا نصفها، فقد يصلي الإنسان ما يكتب له إلا العشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فإذا هذا يعني حرب بين الإنسان والشيطان، وذلك يقول العلماء سمي المحراب بهذا الاسم، محراب مكان الصلاة سمي المحراب بهذا الاسم لأن صاحبه يحارب الشيطان، يحارب الشيطان في صلاته في عبادته. فإذا الصلاة حرب مع الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، سنتحصن منه بالأذكار والأوراد، وإذا دخل الصلاة مأمور بالاستعاذة، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومأمور بالخشوع استحضار القلب والتفكر بما يقرأ واستحضار أنه بين يدي الله جل وعلا، فمأمور بالعمل، إن في الصلاة شغلا، شغل مجاهدة واستحضار وعمل قلب، وليست مجرد عمل جوارح أقوال وأفعال، لا عمل القلب أعظم، الخشوع روح الصلاة ولبها. فلا ينبغي الإنسان أن يستسلم، كثير من الناس يسلم القياد للشيطان، من يوم يكبر الحين يكبر يعطي الزمام للشيطان بكل سهولة، يسلمه القياد ويترك الزمام معه، يسبح في الهواجس والأفكار حتى تنتهي الصلاة. ولو قيل وش قرأ الإمام قال والله ما أدري، وش قرأت أنت ما أدري، طبعا تكون سرية ظهر وعصر، وش قرأت في صلاتك بعد الفاتحة قال والله قرأت سورتين لكن نسيت ما هي، حتى قرأت ما أدري ما هي. طيب قرأت التشهد هل عقلت معنى التشهد، قال لا والله بس حافظ التشهد وأقرأه حفظا ولكني ما تدبرت معناها. التحيات هل استحضرت معنى معنى التحيات لله والصلوات والطيبات، ما استحضر. إذن هذا حريب أنه لا يثاب على هذا العمل، لكن ما يعني يأثم، قال لا يأثم بأنه صلى أدى الواجب، بل ذمته بأداء الواجب، لكن فات عليه الأجر والثواب، مثل الذي يأتي كاهن عرافا لا تقبل صلاة 40 يوما، يعني يجب عليه أن يصلي وتبرأ ذمته إذا صلى، لكن الثواب يذهب عليه مقابل تلك المعصية، كذلك الذي سهى يذهب عليه ثواب الصلاة إلا إن شاء الله جل وعلا. إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل له. هذا الحديث جاء في السنن، فيه ضعف، فيه صالح المري قالوا أنه غلبت عليه العبادة فصار ضعيفا في الحديث، لكن جاء له شاهد من طريق آخر يقويه، فهو حسن لغيره لشاهده. فهذا دليل على أنه أن من دعا بقلب غافل أنه لا يستجاب له، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل له. فإذا لها إنسان بين السجدين رب اغفر لي وارحمني واهدني، لكن ما يتدبرها ولا يعقل معناها، ربما يكون ما يعرف معناها أصلا، كالعوام اللي ما يعرف يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وش معنى هذا الدعاء؟ قال والله ما أدري، أنا حافظ من 20-30 سنة وأقوله بس ما أدري وش معنى. طيب وش معنى الحمد لله رب، وش معنى الحمد مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، قل أعوذ برب الفلق وشر ما خلق، ما يعرف معناها أصلا، فكيف يكون داعيا متعبدا وهو لا يعقل ما يقول أصلا؟ كأشبه بالأعجمي الذي يقول كلمات عربية قد حفظها لكن لا يعرف اللغة أصلا ولا يفهمها، شكل هذا نقص كبير في أجره. ولذلك تتفاوت الأجور بحسب العلم والخشوع، العلم والاستحضار. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله رب مصليين يصليان جنبا إلى جنب، أحدهما جوار الآخر بينهما كما بين السماء والأرض، صليان في مسجد واحد في صف واحد، وكتف هذا ملاصق الكتف هذا، يصلون نفس الصلاة ولكن بينهما كما بين السماء والأرض. هذا عنده علم ويعلم ما يقول، يستحضر يتأثر وربما يبكي، وذاك قد لا يفقه، لا يعلم أصلا معاني ما يقول من قرآن أو دعاء ونحو ذلك، وفضلا عن أن يتدبره. وهذا موجود، فالمقصود أنه يعني معرفة مثل هذه النصوص، أن عمر كان يجهز جيشا في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تبرا وسهى عدة مرات، والسهو لا شك أنه يكون سهى معناه أنه فكر بشيء في الصلاة فنسي العدد، سلم من إحدى صلاة العشي من ركعتين، بمعنى أنه سهى تفكر حدثته نفسه بشيء. وإن كان قرين النبي عليه الصلاة والسلام قد أعانه الله حتى أسلم، لكن قد يتحدث نفسه ببعض الأشياء. نقول هذه نوادر ولا يسلم من أحد، هذا يحصل بالطبع البشري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. هذا يعني يجعل الإنسان لا ييأس من رحمة الله، ولا يحبط إذا حصل له شيء من الهواجس، ولا يترك المجاهدة، وفي الوقت نفسه لا يستسلم، يقول والله ما دام النبي عليه الصلاة والسلام حصلت له هواجس وعمر وبعض الصحابة، إذن أنا من باب أولى، ويستسلم. لا، لما يكون بينه وبين يعلم أن هذا لابد أن يقع، لكن القضية مجاهدة، وأنه بدل ما تذهب صلاتك كلها تحاول تغنم، كونك تأخذ النص أحسن من الربع، وتحاول تأخذ الثلثين أو ثلاثة أرباع أحسن من النصف. القضية قضية مجاهدة. ولذا جاء فضل الخشوع شيء عظيم، ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللفظ الثاني مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. هذا فضل عظيم، لكن متى يحقق الإنسان هذا الشرط؟ وهو أنه لا يحدث بهما نفسه، هذا شرط عظيم، فليدل على عظم شأن الخشوع وأنه من أعظم الأعمال. لكن كثير من الناس، ونسأل الله العفو والعافية، أنه يعني أهم شيء عنده الشيء الظاهر، أنه جاء مبكر المسجد، وأنه صار في الصف الأول وفي مكان قريب من الإمام، وأنه يطبق السنن الفعلية والقولية، ويطيل في الأركان وكذا، يأتي بها يعني يوافق السنة ما استطاع في الأقوال والأفعال الظاهرة، لكن قل ما يعتني بحضور القلب وخشوع القلب، لأنه أمر خفي، فيكثر اهتمام الإنسان بالأمور الظاهرة ويقل اهتمامه بالأمور الخفية وهي أعمال القلب. ولا شك أن أعظم الأعمال وأشرف الأعمال وأفضلها على الإطلاق هي أعمال القلب. الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والعمل قد يكون قليلا لكنه أفضل من الكثير بدرجات عظيمة. يقول جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليس معنى هذا الإنسان يترك الكثرة، لكن لا ينبغي له أن يترك المجاهدة ويستسلم ولا يبالي بالخشوع. المهم أنه صلى مع الجماعة وصلى في الصف الأول، وأنه طبق السنن الفعلية والقولية، ولا يهتم بعمل القلب والخشوع. يعني هذا هو المراد، أن ينكسر قلبك وأن يذل، وأن تصلي محبا لله معظما له، خائفا راجيا داعيا متضرعا. هذا روح الصلاة، هذا الغاية من الصلاة، أن ينكسر القلب بين يدي الله جل وعلا، يخافه ويرجوه ويدعوه ويتذلل له، هذا الغاية. أما إذا صلى وليس عنده انكسار ولا ذل ولا حب ولا خوف ولا رجاء، ما حصل المقصود. نسأل الله جل وعلا يعيننا على ذلك وأن يهدينا سبل السبيل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.